الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. والباب الذي نحن بصدده هو باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. الحديث الثاني عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. الحديث متفق عليه، رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. وهذا اللفظ الذي ساقه الإمام النووي هو للبخاري. الحديث ترويه عائشة رضي الله تعالى عنها، ولاحظتم أن الإمام النووي قال عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها. وقد يخطر في البال أن عائشة رضي الله عنها لم تنجب ولدا، فكيف تسمى أم عبد الله؟ من الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناها بابن أختها أسماء، وهو عبد الله ابن الزبير، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم عبد الله. ولا يشترط في التكني أو التكنية أن يكون المكنى له ولد، لا يشترط هذا شرعا، بل إن من الثابت أن من السنة أن يكني الرجل ابنه، أو أن يكني الإنسان نفسه، سواء كان له أولاد أو لم يكن له أولاد. هذا مما يدل على أن هذه سنة ماضية، وأنها من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. فعائشة رضي الله عنها كان رسول الله قد كناها بأم عبد الله، بقطع النظر عن أنها لم تنجب ولدا، وإن روى بعض الناس والرواية لا تثبت أنها أسقطت، وسمى رسول الله سقطها عبد الله، ولكن هذه الرواية لم تثبت. والصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناها دون أن تنجب. إذن فالحديث من مرويات السيدة عائشة رضي الله عنها، والحديث خلاصته أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرها أن جيشا يغزو الكعبة قاصدا رجلا. وقد أوضحت رواية مسلم المسألة بتفصيل أكثر، والحديث أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها. وأول الحديث تقول عائشة: قلت: يا رسول الله، لقد عبثت في نومك وما كنت تفعل ذلك. أي رأت أنه تحرك حركات لم يكن قد اعتاد أن يتحركها، كأنه يقبض شيئا أو كأنه يفر من شيء. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجب أن أناسا من أمتي يلوذون برجل في الكعبة، فإذا لاذوا في البيداء خسف الله بأولهم وآخرهم، أي يقصدون أناسا من أمتي يقصدون إنسانا في مكة في الكعبة، ثم إن الله سبحانه وتعالى يخسف بهم جميعا. قالت عائشة: قلت يا رسول الله، أو قلنا يا رسول الله، إن الطريق تجمع الناس، يعني هم في بيداء وقوم كثر، ولا بد أن معهم من اتبعوهم على غير هدى، ومن انساقوا معهم بدون قصد. هذا معنى قولها إن الطريق تجمع الناس. قال لها: نعم، فيهم المستبصر، وفيهم المجبور، وفيهم ابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياته. هذه رواية مسلم، نص مسلم، وهذه الرواية التي قرأناها الآن والتي اعتمدها الإمام النووي، وحديث واحد نص الإمام البخاري. الحديث بحد ذاته من الأحاديث الكثيرة التي تحدث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور لم تقع بعد، وأخبر أنها ستقع، وهي من أحداث الساعة الصغرى التي تكلمنا عن شطر أو بعض منها في أواخر دروس العقيدة التي كنتم تذكرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن كثير من الأمور التي ستقع من بعده، وبعض منها وقع فعلا، بعض مما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا نماذج من ذلك، والبعض لم يقع بعد. من ذلك هذا الحديث، فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن قوما يقصدون مكة أو يقصدون الكعبة بالذات، حتى إذا كانوا ببيداء الله أعلم بها، تساءل بعض علماء الحديث لعلها بيداء المدينة أم لعلها بيداء كذا، ثم قال محققوهم الله أعلم، هي بيداء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نكرها ولم يعرفها، حتى إذا كانوا ببيداء خسف الله بأولهم وآخرهم. الخسف معروف، الخسف هو أن تتفتح الأرض وتتشقق أفواها فتبتلع من عليها وما عليه، هذا هو الخسف، وهذا شيء غير الزلزال، فرق كبير بينهما. إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي إذا مادت وتحركت حركة شديدة تساقط بسبب ذلك ما فوقها أو من فوقها، هذا هو الزلزال. أما الخسف فالأرض قد لا تتحرك ولكنها تتفتح وتتشقق، وعلى مقدار اتساع شقوقها يكون الخطر، فتبتلع هذه الشقوق كثيرا من الأبنية وكثيرا من الناس. وقد أرانا الله سبحانه وتعالى عبرا من هذا القبيل وذاك، ولعلنا جميعا يذكر الخسف الذي حاق بأغادير، نعم في الخمسينات، في أواخر الخمسينات، لم يكن ذلك زلزالا ولكنه كان خسفا، نعم. وهذا الخسف أودى ببيوت محيت عن بكرة أبيها، لا أنها تساقطت وتحولت إلى أطلال، بل ابتلعتها الأرض ولم يبق منها على وجه الأرض شيء. نقول هذا لمن قد يرى أن مثل هذا الحديث يعني من الكلام الخيالي الذي يعني لا يخضع لقوانين العلم أو غير ذلك، قد يقول بعض الجهال المتحذقين هذا الكلام، وهم أحوج ما يكونون إلى شيء من العلم يضبط ألسنتهم وعقولهم. فالحقيقة أن الخسف شيء يلفت الله إليه أنظار عباده بين الحين والآخر في كل عصر، كما أن الزلزال أيضا شيء يلفت الله إليه أنظار عباده بين كل حين وآخر، كما أن الأعاصير والرياح الهوج شيء يلفت الله عز وجل إليه أنظار عباده بين كل حين وآخر في كل عصر. ومن أصغى إلى الوقائع والتاريخ ورصدها بعقله عرف مصداق ما نقول. لكن الإنسان مبتلى بالنسيان، ينسى ما يجدر به أن يذكره ويذكر ما يجدر به أن ينساه، أو أقل المراتب لا ضرر في نسيانه له. فلعلنا جميعا نسينا عبرة أغادير، وهي عبرة العبر، وهي تصلح أن تكون عبرا لأجيال متطاولة تأتي من بعد، ولكن أين هم الذين اعتبروا؟ لا نجد أحدا اعتبر بذلك، رغم أن الصور والمشاهد التي بقيت بعد ذلك أمور تبعث الرعب في القلب وتجعل الإنسان الملحد مهما كان تائها عن الله يعود إلى ربه سبحانه وتعالى. قلت لا أدري هنا أو في درس آخر إن السفير السابق للمغرب منذ بضع سنوات أخبرني أن هذا الخسف عندما حاق بتلك المدينة كان من جملة الأبنية التي ابتلعتها الأرض بناء عال جدا، لعله أطول بناء في البلدة، وفندق اسمه أو يسمى فندق هوليدي إن. يقول الأرض ابتلعت هذا الفندق كما هو ابتلاعا عموديا، ولم يبق من هذا البناء على وجه الأرض شيء إلا شيء واحد، الإعلان الكبير المثبت على أعلى البناء والمكتوب عليه هوليدي إن. البناء كله ابتلعته الأرض، حتى إذا تبعث الرعب في القلب وتجعل الإنسان الملحد مهما كان تائها عن الله يعود إلى ربه سبحانه وتعالى. قلت لا أدري هنا أو في درس آخر إن السفير السابق للمغرب منذ بضع سنوات أخبرني أن هذا الخصف عندما حاق بتلك المدينة كان من جملة الأبنية التي ابتلعتها الأرض بناء عال جدا، لعله أطول بناء في البلدة، وفندق اسمه أو يسمى فندق هوليدي إن. يقول الأرض ابتلعت هذا الفندق كما هو ابتلاعا عموديا، ولم يبق من هذا البناء على وجه الأرض شيء إلا شيء واحد، الإعلان الكبير المثبت على أعلى البناء والمكتوب عليه هوليدي إن. البناء كله ابتلعته الأرض، حتى إذا نزل البناء ونزل ووصل إلى الأرض رأس الإعلان توقفت الأرض عن الابتلاع وبقي الإعلان هكذا على وجه الأرض. والعبرة في هذا واضحة، إذا مر الناس لكي يعلموا ما الذي ابتلعته الأرض هنا وما هو الأثر الباقي، لم يبقى إلا الإعلان. وكان الناس يقفون مشتوهين، وكانوا جميعا ينظرون نظرة خشوع إلى هذا الأمر، لكن ذهبت المسألة مع أدراج الرياح وعاد الناس إلى لهوهم وعادوا إلى شأنهم مع الحياة وكأن إبرة لم تقع، وكأن هذا الواقع لم ينطق بلسان العلم والعقل والمنطق منبها الناس ومحذرا إياهم من أن يستمروا في غفلاتهم. إذن الخسف أمر حقيقي وأمر يخضع له العلم لا يخضع هو للعلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيبزو في أي وقت الله أعلم جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض نكرها رسول الله لكي يوضح لنا أنها بيداء ما الله أعلم بها، يخسف بأولهم وآخرهم. النص يقول يخسف بأولهم وآخرهم، لكن لم يتحدث عن ما بين الأول والآخر. طبعا هذا التعبير تعبير كنائي، إذا حق الخسف بالطرف الأول وبالطرف الآخر فمن باب الأولى أن يحيق الخسف بالمنتصف. ولا أدل على ذلك مما فهمته عائشة، لأن عائشة فهمت رضي الله عنها أن الجميع يخسف به، ولذلك قالت كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم أي سوقتهم، من يتبعهم، من يخدمهم، من لحق بهم على غير هدى، نعم، ومن ليس منهم. والتعبير الآخر في الحديث في حديث مسلم قلنا يا رسول الله إن الطريق يجمع الناس، نفس المعنى، أي فيهم أناس لم يتعمدوا هذا الذنب العظيم فكيف يخسب بهم جميعا؟ قال رسول الله يخسب بأولهم وآخرهم، أكد هذا الفضل، ثم يبعثون على نياتهم. أو الحديث في الرواية الأخرى قال لها رسول الله نعم فيهم المستبصرون، وفي رواية المستنصرون أي العامدون القاصدون والمجبورون وابن السبيل، يهلكون مهلكة واحدة كلهم بهذا الشكل يموتون، ويصدرون مصادر شتى أي على مذاهب شتى، يبعثون على نياتهم. الإمام النووي ساق الحديث من أجل هذه الفقرة الأخيرة، لأن الباب باب النية، أي أن حسن النية وصدق النية لا يمنع الإنسان من أن يحيق به عذاب عام إذا شاء الله ذلك، ولكن هل النية تحصن صاحبها أم لا؟ تحصنه، إلا أنها تحصنه وتمنع عنه الشر وتدرأ عنه الشقاء متى؟ في الآخرة يوم القيامة. هذا قانون، قانون من قوانين الله في عباده، أوضحه لنا الله في قرآنه وأوضحه لنا رسول الله. أما القرآن فقوله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي إياكم وفتنة من شأنها ومن نظامها أنها إن حاقت بكم فإنها لا تحيق إلا بسبب انتشار ظلم، ولكن الشأن في هذه الفتنة أو المصيبة إذا نزلت بهذا السبب، صحيح السبب هو الظلم، ولكن الشأن أنها إذا نزلت عم الظالمين وغير الظالمين ممن يتعايشون معه. وأما الحديث فهذا الحديث، وأوضح من ذلك الحديث الآخر أيضا الذي رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها وعن حفصة وعن أم سلمة، نعم، وعن آخرين أن رسول الله وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات يوم محمر العين فقال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج هكذا، وعقد رسول الله بيده ما يشير إلى العشرة عند العرب هكذا.
فقال هكذا يعني الرجل الذي فتح قدر البسيط. قالت زينب رضي الله عنها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال لها نعم إذا كثر الخبث. إذا هذا مبدأ ونظام يبصرنا الله عز وجل به ويلفت نظرنا إليه. ما هو؟ وأن الغضب إذا حاق غضب الله عز وجل على قوم أو أمة من الناس بمعصية شاعت فيما بينهم، فإن هذا الغضب عندما يستتبع هلاكا فعذابا لا يلتقط أصحاب هذه المعصية فقط، بل إنه يستأصل هذه الأمة كلها بما فيهم من المستقيمين والصالحين. ولكن هذا أمر يتم في الدنيا، أما في الآخرة فالمصطفى عليه الصلاة والسلام يقول إنهم يبعثون على نيات. فالأسرة أو الشخص أو الإنسان الذي عاش بين تلافيف المعاصي والانحرافات والظلم والجرائم والمعاصي المختلفة عاش وهو منكر القلب لها، وهو عازم على أن لا ينساق في هذا المجرى، عازم على أن يستقيم جهد استطاعته على صراط الله، هذا إنسان تنقذه نيته. لكن متى؟ يوم القيامة بعد الموت. وهو معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يصدرون مصادر مختلفة حسب اختلاف قصودهم ونياتهم. ولعلنا قد نتساءل، أليس من مظاهر عدالة الله أن يحجزهم الله عن المصيبة حتى في دار الدنيا؟ ما ذنب أناس وجدوا مع عاصين، مع مقترفين للأوزار، مسرفين على أنفسهم، لكنهم هم ليسوا بالعاصي ولا بالمقترفين للأوزار، والله عز وجل قادر على أن يبعث عذابه على أولئك الأفراد الذين عاثوا فسادا في تلك الأرض وينجي في الوقت ذاته هؤلاء المستقيمين أصحاب النيات السليمة. فليسأل أحدنا هذا السؤال. الجواب أيها الإخوة أن الله عز وجل ما زال عادلا دقيق العدالة في كل وقت، وما زالت عدالته موضوعة موضع التنفيذ في دار الدنيا وفي الآخرة. إذا لماذا يتم الأمر على هذا النحو؟ السبب أن الله عز وجل لفت نظرنا مرارا في كتابه إلى أن أمة من الأمم أو أهل البلد من البلدان أو قرية من القرى لا يمكن أن تستشري فيها المعصية وأن يشيع فيها الفسوق والعصيان، والمستقيمون الذين نتحدث ونتساءل لماذا هلكوا قائمون على أمر الله، حارسون لحدود الله، آمرون بالمعروف، ناهون عن المنكر. لو أن هؤلاء المستقيمين ما قصروا في حراسة حدود الله، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، إذا لما استشرى هذا الشر. ممكن أن يوجد الشر ولكن يكون محجوما، يكون قليلا، يكون وجوده في أماكن خفية، وهذا شيء عادة رب العالمين أنه يبقي عقاب هؤلاء الناس ليوم القيامة، ولكنه لا ينزل سخطا عاما عليهم في دار الدنيا. أما وقد استشرت المعصية وانتشرت رائحة الفسوق والعصيان أو الظلم أو نحو ذلك في تلك القرية أو في تلك المدينة، فليس ذلك إلا لتقصير قصره أولئك الذين نقول عنهم مستقيمين نياتهم صالحة وما إلى ذلك، قطع لأن الله عز وجل من عادته أن الناس المسلمين إذا قاموا بواجباتهم فتضامنوا وتكافلوا ونصح بعضهم بعضا وشاع فيهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الوجه الذي أمر الله عز وجل، فإن هذه المعاصي لا تستشر ولا تنتشر، ولكن انتشارها دليلا على تقصير هؤلاء الناس. فإذا ما فباعتبار أنهم قصروا فكانت هذه المعاصي من جراء بضعة عوامل منها تقصيرهم، كذلك كان إهلاك الله لهم عامة كلا بسبب تقصيره. أما استقامة الأفراد شخصيا، أما أنهم لم يشتركوا فعلا مع هذه المعاصي، فإن الله يحفظ لهم ذلك يوم القيامة. لذلك عز وجل يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لماذا لعنوا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يصنعون. المنكر إنما كان يتلبس به بعض منهم، لكن البعض الآخر كانوا يسكتون ولم يكن ينهضون بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتبذير. ومن أجل هذا يقول الله لنا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن أجل هذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. معنى هذا الكلام كله أن المجتمع الإسلامي في قانون الرب عز وجل مجتمع متكافل متضامن، كلهم يتحملون بعضهم أوزار بعض، وكلهم يكتب الله لهم أجر استقامة بعضهم بعضا أيضا. لا يمكن لإنسان أن يقول جاري في البناء صحيح مسرف على نفس الآخر وأنا مالي، نعم، وأما أنا أحرك ساكنا ولن أمتزج معه ولن أختلف ولا شأن لي به، نبي بالإسلام لا شأن لي به إطلاقا. ما دمت قد رأيت وما دمت قد عرفت فمن الواجب عليك أن تعرف بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. ومع ذلك فإن الله عز وجل ما أمر هؤلاء الناس أن يسوروا ويصولوا ويجولوا، نعم، ولكن ما أذن لهم أيضا أن يسكتوا. والمسلمون في أكثر الأحيان يقعون إما في إفراط أو تفريط، إما سكوت موت وإما أنهم يريدون أن يغيروا كل شيء طفرة وأن يهتاجوا ويثوروا وينقلبوا يمينا وشمالا. لا هكذا أذن الله، ولا بذلك السكوت يقتضي الله سبحانه وتعالى. نعم، عبادي عز وجل يريد منا أن نشيع فيما بيننا وظيفة التسكيت، وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قاعدة واسعة جدا جدا، وهي قاعدة الناس وعامة الناس في قراهم ومدنهم وأحيائهم. نعم، هذا ما يفرضه الله سبحانه وتعالى عليه. ولكن نحن لا نقوم بهذا الواجب طبعا، ومن يقوم بهذا الواجب كله وفي حدود طيبة جدا. فإذا شاءت المعاصي من جراء ذلك ففي حياتنا الدنيا من الذين يتحملون مسؤوليات هذه المعاصي؟ كلهم. أما في يوم القيامة فهنالك الفرد الذين كانوا مستقيمين لأشخاصهم يجنبهم الله سبحانه وتعالى جريعة تلك المعاصي، والذين اندلقوا فيها وتلبسوا بها يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، وإن شاء غفر إذا شاء غفر. نعم، هذا هو القانون الذي يتحدث عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الموضوع. في الأسبوع الماضي ذكر لبعض الإخوة نعم من بعض القرى القريبة منا قالوا لنا زيدا من الناس مجهول زيد من الناس نعم يخشى هذه القرية ما بين حين وآخر وينثر فيها نعم بعض المبادئ الهردان ينثر فيها القادياني القادياني نحن معروفة تبنتها بريطانيا أيام احتلالها للهند معروفة القادياني عبارة عن نحلة أبدعتها بريطانيا واختارت ليكون على المسرح الإسلامي الهندي بتمثيل أدوارها أناسا مع بريطانيا جهادا منسوبة لأن بريطانيا دولة محبة للسلام محبة للعرب محبة للمسلمين محبة للإسلام إلى آخر ما هنالك. قال لي إن إنسانا نعم يخشى هذه القرية بين الحين والآخر ويجمع الناس ويبث فيها هذه الدعوة. قلت ومما تشكو؟ ما الجواب في الأمر؟ نعم الموضوع كما قال الشاعر خلى لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. هذه القرى خلت من الدعوة إلى الله من التفسير بالإسلام من تعريف العوام أهل هذه القرى بالعقيدة الإسلامية في مبادئها الأساسية البسيطة. كثير من مساجدها أغلقت نعم وغش العنكبوت على أبوابها. أما المسلمون الذين ينبغي أن ينعموا بواجب الدعوة التبصير التعليم التثقيف فلائمون غير موجودين هنا في إجازة نعم إلى الموت ولا يشعرون ولا يتأملون أن الله قد كلفهم بشيء من هذا. لا بل ماذا أقول حتى الموظفون الذين يأخذون أموالا من وزارة الأوقاف على أنهم مدرسون وعلى أنهم خطباء كثير منهم لا تجدهم في أماكن وظائفهم أبدا لكن إن عزت عليك رؤيتهم وأحببت أن تراهم تستطيع أن تراهم في آخر الشهر أو في أول يوم من الشهر حيث تقرب المرتبات. وهؤلاء المسلمون ومظاهرهم دعاة إلى الإسلام إذا ما تركنا الإسلام الدعوة إليه بسيطة وجلب الناس إلى الإسلام يكون بأيسر السبل لا داعي إلى أكثر من حوار لطيف بسائق من الحب وبسائق من الشفقة لكن قم وتكلم وأنهض كلامك على دعائم من العلم والمعرفة وبحكمة وانظر كيف أن رب العالمين يوفقك ويدخل الهداية في القلوب ويجذب القلوب إليك. لكن أين هم الذين يفعلون هذا الواجب البسيط جدا 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 الذي يستطيع أن يقوم به أي إنسان مسلم يحفظ مبادئ الإسلام ومعتقداته الأساسية بأدلة بسيطة علمية كل منا يستطيع أن يرددها. أي إنسان يعلم واجبات الصلاة أركان الصلاة أركان الصيام يستطيع أن يعلم هؤلاء الناس ذلك. لو أننا نعرف بهذا يتحصنون ضد كل الأولياء ضد كل المبادئ الهدامة. واحد مثل هذا الإنسان لن يجد لنفسه خبزا في هذه القرية ولا في غيره سيطوف ويدور ويجول لن يجد إلا منفصل لا يعمل حيث أتى عندك. ولكن ننام ونرقد في أرجوحة الأحلام والكسل بعيدين عن تلبية رب العالمين والقيام بالواجب البسيط جدا الذي أمرنا به الله سبحانه وتعالى ثم إننا نتحمس الحماس الأحمق الذي يأتي في غير مكانه عندما نجد النتائج الطبيعية لعملنا. نقول هنا من الناس ينشر الدعوة القابلانية هنا طبعا بدأ الشيء على حشود يا صاحبي. نعم طبعا في أماكن نائية، لا نتكلم عن الأماكن النائية، نحن الأماكن القريبة من اللي عم نقول بشأنها. نعم المبشرون هل كان لهم أي عمل هناك؟ لو أن رصيصا من الدعوة الإسلامية انتشر في ذلك تلك الأماكن، لا والله أبدا، ولكن المسلمين راقدون كسالى تاركون واجباتهم. ثم إننا نتكلم فيما بيننا، هل تعلم كم عدد الذين تنصروا في العام الماضي؟ هل تعلم في إندونيسيا ما هي البلاد أو القرى التي دخلت النصرانية؟ هل تعلم؟ طيب ما معنى هذا الكلام؟ هل أنت تتكلم عن نتائج طبيعية لجهودنا المباركة؟ جهودنا المباركة أعني بها أننا أكبرنا عن واجبنا الذي كلفنا الله سبحانه وتعالى. طبعا أنا لا أتكلم عن إندونيسيا وتركيا وهذه الأماكن، نتكلم عن بلادي، نتكلم عن قرانا المحيطة بنا. والشيء الذي يعلم أكثر من هذا ويأسف له الإنسان أكثر من هذا، أنني كثيرا ما عندما أذكر هذا الأمر بمناسبة حديث كهذا الحديث، وأقول للناس أجد من يناقشني فيه وأجد من يرفض الخضوع لهذا الكلام والاعتراف بأنه حق في هذا الدرس. منذ بضع سنوات قلت هذا الكلام، جاءتني ورقة من بعض الشباب يكتب لي فيها، أما نحن الشباب فمشغولون عنها لأننا يعني مشغولون بعمل أعظم، هو يعني العمل الحركي من أجل المجتمع الإسلامي. والله ما إيش مشغول، لكن لماذا لا تذهب أنت وإخوانك العلماء إلى هذه القرى؟ هؤلاء الشباب الإخوة المثقفون الذين يتحركون على الإسلام وظيفتهم أن يجلسوا ويقعدوا في بيوتهم ويتحركوا في أماكنهم على طريقة مكانة رايح. نعم أما 10 أشخاص من العلماء في أكثر، نعم وواجبهم أن يخرجوا إلى القرى ليعلموا الناس كيف يتوضؤون ويعلموا الناس مبادئ العقيدة الإسلامية. هذا هو واجب، هذا ضغط على إباء هذا، يعني بدلا من أن نعترف وبدلا من أن ندرك أننا أخطأنا الطريق، نعم سلكنا الطريق إلى أعلى الجبل ونسينا القمة القاعدة القاعدة الأساسية التي لفت الله عز وجل نظرنا إليها، نعم والتي نجد السبل إليها مفتوحة ميسرة، ما في أحد يقول لك لا، كل الناس يقول لك الله يعطيك العافية، نعم ولكننا لا ندخل ولا نؤدي واجباتنا التي كلفنا الله عز وجل بها. ثم إذا ضاقت الأحوال وضرت قرون المصائب ووجدنا الضيق نتأفف ونقول من أجل أي شيء هذه المصائب؟ ألسنا مسلمين؟ دون أن نذكر سنة الله في عباده، هذه سنة من سنن رب العالمين سبحانه وتعالى. الحديث الذي يليه أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. أيضا حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. لن نطيل الكلام في هذا الحديث وسنختم به درسنا لأننا عرضنا له في الدرس الماضي. الرسول عليه الصلاة والسلام في مناسبة قال لا هجرة بعد الفتح، بعد أن فتحت مكة ودخلت مكة في رحاب الإسلام وأصبحت دارا من دور الإسلام، هل على أهل مكة أن يهاجروا منها؟ لا، هذا معنى كلام الرسول، أي ليس على أهل مكة، انتهت الفرصة، كان لازم يهاجموا قبل، أما وقد فتحت مكة فحتى الذين كانوا في المدينة إذا رجعت إلى مكة لا ضير، لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة لا هجرة، أما من أي بلد آخر من بلاد الكفر طبعا الهجرة مستمرة، الهجرة ماضية إلى يوم القيامة، أي من أي بلد من بلاد الكفر من أوروبا من غيرها استيطان ما في، تروح تدرس قم بعمل ما في مانع، انا هذا والله انا بدي ارحل عن هذه البلاد. نعم استعملك احصان وكذا الى اخره. هذا محرم ولا يجوز لاسباب مختلفة جدا، لاسباب دينية واجتماعية واقتصادية ولكنية اذا احببنا ان نقول لاسباب كثيرة جدا. لا هجرة بعد الفتح. ثم يقول المصطفى كأن فارغ يقول إذن إذا أردنا أن ننال أجر المهاجرين سدت الباب أمامنا. انتهى الأمر. فبالتالي عز وجل كم مدح المهاجرين مدحا رائعا. نعم النبي عليه الصلاة والسلام أوضح لك الباب لم يقفل، لئن انتهت الهجرة من مكة فإن بابا آخر تستطيعون أن تنجوا منه فتنالوا ثوابا لا يقل على الهجرة. ما هو؟ جهاد ودعوة. ولكن جهاد إن دعا الداعي إلى الجهاد، إن لم يدع الداعي إلى الجهاد فالنية اعزم في قلبك أنني إذا دعيت إلى الجهاد في سبيل الله فلأنبينك. وهذا معنى قول رسول الله من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. ثم أوضح رسول الله الأمر بشكل أكثر فقال وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا دعيتم إلى النفير إذا دعيتم إلى الخروج للجهاد فيجب عليكم أن تنفروا وتبقوا. يقول علماء الحديث هنا إذا استنفرتم أي من قبل إمام المسلمين من قبل رئيس الدولة. هذا الكلام ينبغي أن نقف عنده. إذا استنفرتم من قبل من؟ من قبل رئيس الدولة، من قبل المسؤول الأكبر، من قبل إمام المسلمين أو الخليفة. لماذا؟ حتى لا ينزلق تائها في حديث كهذا الحديث. يقول إذا استنفرتم يعني أي واحد إذا دعانا إلى الجهاد. طيب ممكن مختار الحارة مختار القرية يدعو إلى الجهاد، ممكن يجب نعم يجمع بضعة أشخاص من حوله فيجد أنه أصبح ذا شوكة وله التلاميذ ذا المريد من حوله. وراء كلام رسول الله يقول إذا استنفرتم فانفروا، يقول يلا بقى انفروا فقد أمرتكم. هل يجب عليهم أن يلبوا كلامه؟ لا. إذا استنفرتم من قبلي من يتحمل مسؤولية الأمة؟ من الذي يتحملها؟ رئيس الدولة. يجب أن نعلم هذه الحقيقة. هنالك عدة واجبات لا يجوز أن نتحرك فيها إلا بإعاز من رئيس الدولة. وإذا أحكام الأمور التي تدخل في السياسة الشرعية وأحكام الإمام. البعض يتوهم خلاف هذا، وكان ناقشني بعض الفقهاء في هذا الموضوع. من أين دخلت النوفة في أفكارهم؟ من أنهم وقفوا على حديث آخر له صلة بهذا الحديث ففهموه منكسا خلاف ما قصده رسول الله. نعم من مات وفي عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى الحديث؟ أي إذا من مات وفي عنقه بيعة أي لم يؤديها لم يؤديها مات ميتة جاهلية. ما معنى الحديث؟ معنى الحديث إذا دعا إنسان نفسه إلى الإمامة إلى الخلافة الكفر وكان ذا شرك وكان إذا أمر رأى من ينفذ أمره على مستوى قوة على مستوى البلد كله ونظرنا فوجدنا مؤهلات الإمام موجودة عنده فأعرضنا عن مبايعته لا لشيء إلا هكذا. نعم رسول الله يقول لا يجوز هذا الإعراض. دعيت إلى أن تنتخب إماما وقد دعا إلى نفسه ورشع نفسه وهو ذو شوكة ويستطيع إذا أعطيناه صفقة يدنا أن يضبط الأمور وعنده مقومات الإمام التي بينها لنا الإسلام. إذا فلا يجوز أن نعرض ونسكت ونقف الموقف السلبي. هذا معنى كلام رسول الله من مات وفي عنقه بيعة وقد دعي إليها مات ميتة جاهلية. بعض الناس كيف فهموا هذا الحديث؟ فهموا على النحو التالي. مثلا انا رايت من حولي تلاميذ اشخاص يجيبونني يقدرونني، فكرت انه لا، من ممكن انا اكون رئيس دوله، ممكن انا اكون خليفه، فقلت لهم تعالوا بايعوني. نعم. فاذا رايت انهم لا يريدون ان يبايعوني اخوفهم بهذا الحديث. اذا انتم عصاة، لان رسول الله يقول من مات وفي عنقه بيعه مات ميتة جاهلية. مساكين ناس كثير منهم جهال، كثيرا ما سئلت، كثيرا ما جاءني شباب قالوا لي نحن فلان خوفنا ولا نعم لازم نحن نبايع وكذا، وبايعت. طيب بعد ما بايعت صرت لازم اسمع كلامهم، شو الحكم؟ سبحان الله، باطل بني على باطل بني على باطل. أين هذا من قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كل واحد منا يقول لبعض من حوله تعالوا بايعوني، كل واحد، ولا قال تعالوا بايعوني، وجب على من سمع هذا الكلام أن يبايع. هكذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا الخطأ جرى إلى هذا الخطأ الثاني فيما يتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا استنفرتم فانفروا. البيعة هي بيعة من رشع نفسه على مستوى سياسي للإمامة على مستوى العالم أو البلد أو القطر، نعم كلها، ثم دعينا إلى أن نبايع. فلم نبايع جمع بين شرعي، هذا معناه المصطفى عليه الصلاة والسلام. أما ذاك الذي زيف من نفسه إنسانا جعله مصداقا لهذا الحديث ودعاك الى بيعته، فمطلوب منك ان تمزقه في اقرب وقت وان تتحرر من زيف. وعاك رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا تقع فيه. هذا هو الحديث الثاني ومكان والشاهد في قوله عليه الصلاه والسلام: ولكن جهاد ولي. يعني اذا ما دعينا الى الجهاد، الظروف ما كانت مواتيه، الوضع غير مناسب، يغنينا عن الجهاد او يقوم مقام الجهاد العزم على الجهاد. وواجبنا نحن اليوم كل واحد منا ان يعزم في قلبه: يا ربي اذا دعيت الى جهاد اعدائك هؤلاء الذين اقتنصوا اراضينا، نعم، والذين يجب علينا كل يوم ان نقاتلهم، احنا الان واجب علينا ما في رعاه بلادنا مقتطعه، اقدس اراضينا ماخوذه. فيقول: يا ربي انا لم ادع، ولكن اذا دعيت في وقت مناسب ومن قبل امام مسؤول فها انا ذا اعزم، وانت شاهد انني سالبي وساستجيب. فان دعيت ولبيت فقد اخذت اجرك عمليا، وان لم تدع وبالتالي لم تلبي فقد كتب الله لك اجرا لي، والحمد لله رب العالمين.